السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل.
طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، هذا نبيل الحيدري ومعي مخرج الفترة نبيل خوري، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات مواد وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار التي أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اليوم الجمعة أن جبهة التوافق لن تنهي مقاطعتها لاجتماعات مجلس الوزراء إلا بعد أن تلبى مطالبها. وقال الهاشمي في تصريح للصحفيين عقب اجتماعه مع وزير الخارجية التركي عبدالله جول في أنقرة أن جبهة التوافق اقترحت رزمة من الإصلاحات تتضمن توقعاتها، وأنها يمكن أن تعود إذا استجابت الحكومة إلى هذه التوقعات. جول من جهته دعا حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى حل الخلافات بين أطرافها، وحذر من أن تقسيم العراق ليس بديلا بحسب تعبيره. أعلنت القائمة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي اليوم الجمعة أنها قررت الانسحاب رسميا من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال العضو القيادي في القائمة العراقية أياد جمال الدين في تصريح لوكالة رويترز أن القائمة قررت الانسحاب بشكل نهائي من الحكومة، وأنها ستقدم مذكرة لإبلاغ الحكومة بقرارها في مطلع الأسبوع المقبل. وكانت القائمة العراقية شاركت في حكومة المالكي بخمس حقائب وزارية. وأوضح جمال الدين أن القائمة العراقية تعارض المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب الحكومية، وأنها قررت الانسحاب لعدم الاستجابة إلى مطالبتها بإنهاء هذه الممارسة. توفي الرئيس العراقي الأسبق عبد الرحمن عارف اليوم الجمعة عن 91 عاما في عمان. وقال مصدر عائلي أن عارف توفي بسبب كبر سنه في مدينة الحسين الطبية في العاصمة الأردنية. وكان عبد الرحمن عارف الذي يقيم في عمان منذ نحو 3 سنوات تولى رئاسة الجمهورية بعد وفاة شقيقه الرئيس الراحل عبد السلام عارف إثر تحطم طائرته في عام 1966، واستمر في الحكم حتى استيلاء حزب البعث على السلطة في تموز عام 1968، وهو أب لولدين وثلاث بنات. قال مصدر أمني أن 13 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات وقعت ليلة الخميس على الجمعة بين مسلحين والقوات الأمريكية في منطقة الشعلة شمال غربي بغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن جنودا أمريكيين في مروحية أطلقوا النار على المسلحين في المنطقة. وفي محافظة صلاح الدين قالت مصادر الشرطة أن 3 أشخاص قتلوا في هجمات منسقة نفذها نحو 60 من عناصر تنظيم القاعدة على مواقع الشرطة في مدينة سامراء. وأضاف المصدر أن القوات العراقية ألقت القبض على 12 مسلحا من المهاجمين. قدمت وكالات المخابرات الأمريكية تقييما يرسم صورة قاتمة لآفاق تطور الوضع في العراق. وقالت وكالات المخابرات في تقييمها أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ستزداد ضعفا خلال الفترة الممتدة من 6 أشهر إلى 12 شهرا القادمة. وتوقع التقييم أن يتبدد التحسن الذي طرأ على الوضع الأمني خلال الأشهر 6 الماضية إذا حددت القوات الأمريكية مهمتها بتدريب قوى الأمن العراقية ومحاربة تنظيم القاعدة فقط. في غضون ذلك دعا البيت الأبيض إلى التحلي بالصبر مع حكومة المالكي، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوردن جوندرو إنها حكومة ما زالت تتعلم الحكم بحسب تعبيره، وأكد مجددا دعم الولايات المتحدة للمالكي. أكد مصدر عسكري اليوم الجمعة أن الجيش اللبناني بدأ إخلاء عائلات المتبقين من مقاتلي تنظيم فتح الإسلام المتحصنين في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان. وقال المصدر أن عملية الإجلاء بدأت وأن هدنة أعلنت لتأمين إجلاء العائلات في إطار زمني محدد. وأوضحت مصادر أمنية أن الجيش تولى مهمة نقل المدنيين بحافلات من المخيم، وهم 22 امرأة و41 طفلا. وأضافت المصادر أنه لم يبقى من مقاتلي فتح الإسلام في المخيم سوى نحو 30 مقاتلا. تظاهر آلاف من مؤيدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة غزة اليوم الجمعة في أكبر تحرك تنظمه حركة فتح منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في منتصف حزيران الماضي. وأفادت وكالة فرانس بريس أن أفراد القوة التنفيذية الموالية لحركة حماس أطلقوا النار على المشاركين في التظاهر. قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان اليوم الجمعة أن 3 جنود بريطانيين قتلوا فيما يشتبه بأنه نيران صديقة جنوبي أفغانستان، وأصيب جنديان آخران في الحادث. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعدت بالخير أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم مع هذا الاستعراض السريع لأهم الفقرات والبرامج التي أعددناها لكم هذا اليوم. بعد الاستعراض نتابع محاور الملف الإخباري وآخر التطورات في الحدث السياسي العراقي، ثم نتعرف على واقع الرقابة الحدودية للمنتجات الزراعية الداخلة إلى العراق من خلال تقرير جمان العبيدي من بغداد التي التقت مدير المحاجر الزراعية الحدودية، فيما ينقلنا أحمد رجب مراسل الإذاعة في القاهرة إلى توصيات مؤتمر اختص بالبيئة ونبه إلى مخاطر الاستخدام المفرط للأسلحة الملوثة. وقبل أن ننهي الساعة ستستمعون إلى برنامج كولاج الذي يعده ويقدمه فارس شوقي، يتناول اليوم التغذية والطبخ والأكلات السريعة في حياة الشباب العراقيين في دول المهجر. خلال ساعات بث إذاعتنا الأخرى ستستمعون إلى عدد من التقارير المنوعة من المحافظات العراقية وعرض للصحافة العربية. أما برنامج مو بعيدين الذي يعده الشاعر فالح الدراجي فسيستضيف الفنان العراقي قائد النعماني، والذي حدثنا عن مشاركته حاليا في تمثيل دور البطولة بفيلم ضخم الإنتاج في هوليود. كما تستمعون مستمعين الكرام إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق إعداد الزميل ديار بامرني، وسيكون مهرجان ميسينا للفيلم العربي والذي كرم السينما العراقية هذا العام وأقيم هذا الأسبوع في صقلية بإيطاليا هو مدخل الحديث مع مديره الفني الناقد عرفان رشيد عن السينما باعتبارها لغة إنسانية عالمية ومستقبل السينما العراقية في الحضور دوليا. مستمعين الكرام، هذا نبيل الحيدري ومخرج الفترة نبيل خوري يقدمان تحياتهما لكم في كل مكان، ونتمنى أن تقضوا مع مواد وبرامج وأغاني إذاعة العراق الحر أوقاتا ممتعة ومفيدة، وابقوا معنا. أما الآن أدعوكم مستمعي الأعزاء لمتابعة فقرات ملف العراق الإخباري الذي تعده وتقدمه اليوم رواء حيدر.
أو أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومن محاوره اليوم. تقرير المخابرات الوطنية الأمريكية يشير إلى بطء العملية السياسية في العراق، ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يعلن عدم نية جبهة التوافق إلى العودة إلى الحكومة حاليا، والقائمة العراقية تعلن انسحاب 3 من وزرائها من الحكومة. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أصدرت المخابرات الوطنية الأمريكية التي تجمع عددا من الوكالات الاستخبارية، أصدرت تقريرا قيمت فيه الوضع في العراق، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية ستكون في وضع مشكوك فيه على مدى الأشهر 12 المقبلة بسبب الانتقادات التي توجهها إليها الأحزاب الكبرى الشيعية والسنية والكردية. وتوقع التقرير عدم تحقيق تقدم على الصعيد السياسي والاقتصادي على المدى البعيد إن لم تتغير العوامل التي تحرك المشهد السياسي العراقي بشكل جذري. التقرير أشار أيضا إلى أن قادة العراق غير قادرين على الحكم بفعالية، ويأتي هذا التقرير مع تزايد شعور الإدارة الأمريكية بالإحباط من تطور الوضع السياسي في بغداد. ورغم أن التقرير لاحظ حدوث تحسن في الوضع الأمني، غير أنه لاحظ أيضا تواصل وقوع هجمات واستمرار سقوط ضحايا بين المدنيين، كما لاحظ أن قوات الأمن العراقية لم تتطور بما يكفي كي تشن عمليات ضخمة دون مساعدة القوات الأمريكية. التقرير توقع ضياع المجتمع تسبات على الصعيد الأمني لو قررت الولايات المتحدة تقليل دعمها لهذه القوات. البيت الأبيض دعا بعد صدور هذا التقرير إلى التحلي بالصبر، وقال الناطق باسمه جوردن جوندرو أن الحكومة العراقية تمر بمرحلة تتعلم فيها كيف تحكم، غير أن الأمور لا تسير بالسرعة التي يتوقعها الآخرون في واشنطن. جوندرو أكد مرة أخرى دعم الإدارة الأمريكية للمالكي ولهيئة الرئاسة لأنهم يحاولون تحقيق تقدم حاليا في بغداد حسب قوله، وأضاف إننا نعرف بأن التحديات المقبلة كبيرة لا سيما في المجال السياسي، وهو أمر محبط، غير أنه ليس مفاجئا أن يكون تقدم العملية السياسية أبطأ من تقدم التحسن الأمني. الناطق بلسان البيت الأبيض قال أيضا أن الخطوة المهمة التالية هي تقرير 15 من أيلول، عندما سيتسلم الكونغرس التقرير الخاص بتطور الأوضاع في العراق والذي يعمل على وضعه الآن قائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيتريوس والسفير الأمريكي رايان كروكر. هذا وتحدثت وسائل إعلام عن وجود إشاعات بأن الإدارة الأمريكية تهيئ خطة لتقليل تدريجي لعدد قواتها مع شعورها بالإحباط من عدم تحقيق تقدم على صعيد المصالحة الوطنية في بغداد. في واشنطن نقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن مسؤولين عسكريين وفي الإدارة الأمريكية توقعهم أن يحث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية بيتر بيس أن يحث الرئيس الأمريكي وبشكل غير رسمي على تقليل عدد القوات في العراق بحلول العام المقبل، مبررا ذلك بأن بقاء أكثر من 100,000 من القوات سيشكل ضغطا على الجيش ويؤثر على قدرته على الرد على مخاطر أخرى. يذكر أن الجنرال بيس سيغادر منصبه في نهاية الشهر المقبل. في هذه الأثناء دعا عضو جمهوري بارز في مجلس الشيوخ هو جون وارنر الذي عاد من زيارة حديثة إلى العراق، دعا الرئيس الأمريكي إلى اعتبار تقرير 15 من أيلول الخطوة الأولى لسحب القوات، كما دعاه إلى سحب 5,000 منها قائلا أن بقاءها هناك يعرض حياتها إلى الخطر.
انطلاقا مما ورد في تقرير المخابرات الوطنية الذي يقول سيد الرئيس نحتاج إلى فترة 12 شهرا قبل أن نتوقع تحقيق درجة معينة من المصالحة، لا يمكننا كدولة الوقوف وتعريض قواتنا بشكل متواصل إلى مخاطر مستمرة تؤدي بهم إلى فقد حياتهم دون أن نبدأ بالقيام بفعل حاسم ليلفت انتباه الجميع.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. في تركيا قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن جبهة التوافق العراقية لا تنوي العودة إلى الحكومة حاليا، وأضاف أن العودة مشروطة بتلبية مطالب الجبهة.
في الوقت الحاضر ليس هناك حقيقة رغبة للعودة إلى الحكومة الحالية. الحكومة الحالية لديها الآن أجندة للإصلاح قدمتها جبهة التوافق العراقية. عندما تنفذ حكومة الأخ نور المالكي هذه المتطلبات، جبهة التوافق العراقية سوف ربما تعيد النظر بموقفها في وقت لاحق.
جاء تصريح الهاشمي في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع وزير الخارجية عبد الله جول، الذي حث القوى السياسية العراقية على تجاوز خلافاتها، محذرا من أن تقسيم العراق ليس بديلا صائبا. الهاشمي عبر عن دعمه الاتفاقات التي وقعتها بغداد وأنقرة خلال زيارة رئيس الوزراء نور المالكي الأخيرة إلى تركيا، وبضمنها الاتفاق الخاص بالتعاون ضد حزب العمال الكردستاني التركي، وقال أنه من غير الممكن بالنسبة لنا القبول بشن هجمات على دولة مجاورة انطلاقا من أراضي العراق حسب قوله. في بغداد أعلنت القائمة العراقية التي يترأسها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، أعلنت سحب 3 من وزرائها من الحكومة بشكل رسمي، حسب ما أعلن عضو العراقية أياد جمال الدين، الذي أضاف أن مذكرة سترفع إلى الحكومة لتبليغها بانسحاب الوزراء 3 اعتبارا من الأسبوع المقبل. للقائمة العراقية 5 وزراء في الحكومة، وكان 3 منهم قد قاطعوا اجتماعات مجلس الوزراء قبل فترة، أما الآن فقد انسحبوا. وزير الرابع وهو وزير العدل كان قد استقال من منصبه، أما الوزير الخامس فلا يدخل ضمن الوزراء المنسحبين. أياد جمال الدين قال أن العراقية تعترض على توزيع المناصب الحكومية على أساس طائفي، وقال أيضا أن رئيس الوزراء لم يلبي مطلب القائمة بوقف هذه الممارسة. أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي الناصر دريد رأى أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي أخذت تتآكل بشكل سريع، ثم اقترح حلولا لهذه الحالة.
أعتقد حكومة المالكي الآن تآكل هذا يصير بشكل سريع جدا، والسيد نوري المالكي بحاجة أما لإعادة تعبئة قواه الداخلية والقوى الشعبية الساندة إليه واللي كانت وراء وقوفه في رئاسة الوزراء بشكل جاد، وأما الاعتراف بعجزه عن إيجاد صيغة مثلى للموضوع هذا وبالتالي انسحابه مؤقتا. أنا أعتقد أنه هاي الحلين السريعين بحاجة لبحث من قبل المالكي وحكومته وأركان النظام، خلينا نقول بشكل عام.
الحكومة العراقية تمر بأزمة. أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي الناصر دريد توقع أن يسعى التحالف الرباعي الأخير إلى محاولة حل هذه الأزمة.
حقيقة التحالف الرباعي كان المقصود بوقف عملية تسيب القرار واللامركزية الواسعة اللي كانت تمر بها حكومة المالكي، لكن يبدو لي أن التحالف الرباعي يوجه ب يعني خلينا نقول ضربة غير متوقعة من خلال التصريحات اللي كانت صدرت مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية وقادتها السياسيين على المستوى الرسمي أو على المستوى غير الرسمي في الكونغرس وغيرها. فأعتقد أنه قادة التحالف الرباعي نفسهم الآن يدرسون إمكانية أما توسيع التحالف وإيجاد حل لمشاكل المستعصية أو إيجاد صيغة أخرى لإنهاء بشكل ودي. أنا أعتقد هذا هو الحل المنطقي أمام قادة التحالف الأربعة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحرة، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. www.voaarab.org. هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah. تهنى يا ابو الهاله وانسى الحزين والضاله وانسى الحزين والضاله وتهنى يا ابو الهنا تهنى يا ابو الهاله وانسى الحزين والضاله انسى انسى الحزين والضاله والدنيا غنت لك واختار طبعي الغيله الدنيا غنت لك واختار طبعي الغيله وكافي دمي عم منور وكافي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة، وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين، وفقرة من فقرات إذاعة العراق الحر تقارير المراسلين التي نبدأها بتقرير يتحدث عن الضوابط والإجراءات التي تحكم دخول الإرساليات الزراعية عبر الحدود. مدير المحاجر الزراعية الحدودية باسم مصطفى خليل يبين في حديثه لمراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد أن قانون الحجر الزراعي ينظم ضوابط الفحص والتثبت من سلامة الإرساليات الزراعية الداخلة للعراق بمختلف أنواعها، ويوضح أن حوالي 50% من الآفات والأمراض التي طالت المحاصيل الزراعية اليوم نتجت عن الضعف في رقابة المواد والمنتجات الزراعية الداخلة إلى العراق. مع تقرير جمان العبيدي.
أعلن مدير المحاجر الزراعية الحدودية في وزارة الزراعة باسم مصطفى خليل أن نسبة 50% من الآفات والأمراض التي تصيب المنتجات الزراعية دخلت إلى العراق من الخارج بواسطة بذور مواد زراعية لم تفحص بشكل مناسب.
نتيجة للظروف الحالية ومنقضى الأمني يعني صعب، بدأت بعض الآفات تسجل لأول مرة في قطرنا، ولكن هذه ليست مسؤولية موظفي الحجر الزراعي وإنما مسؤولية بعض التجار الذي لا يهمهم إلا ربح المادي. دخلت بعض المواد ولم تفحص عن طريق موظف الحجر الزراعي نهائيا، ودخلت قد تكون بطرق ملتوية أو بدون علم موظف الحجر الزراعي، فمن ضمنها جوز الهند ممنوع دخول العراق، ولكن نرى في بعض الأحيان الأسواق موجودة. الحمضيات الآن أكو قرار عليها، كانت ممنوعة أيضا، وجدنا استيراد كميات كبيرة من مادة الحمضيات وانتشرت ذبابة الفاكهة ميديترينيان فروت فلاي، ذبابة فاكهة البحر الأبيض المتوسط اللي تصيب الحمضيات الآن انتشرت، وأكو دلائل أنه دخلت مع بعض ثمار الحمضيات المستوردة إلى قطرنا العزيز. وفي حالة توفر الظروف المناخية وتوفر العائل الحساس وتوفر المسبب سواء مرض أو حشرة أو أي آفة أخرى قوي، تكون النتائج تصل إلى أكثر من 90%.
وكشف باسم مصطفى خليل في لقاء خاص أجرته معه إذاعة العراق الحر أن قانون الحجر الزراعي لسنة 1966 منع بدخول الإرساليات الزراعية بمختلف أشكالها، ومنها جميع أنواع النخيل وورد الختمة والتبغ المعسل وثمار الحمضيات بكافة أنواعها وجميع أنواع التربة، كشفا في الوقت ذاته عن عدم وجود أجهزة متطورة لكشف الإرساليات الزراعية الداخلة للعراق من دول الجوار.
بالوقت الحاضر منافذنا الحدودية غير متوفرة بها أجهزة متطورة جدا، هي أجهزة بسيطة ميكروسكوب لفحص العينات إذا كانت هنالك إصابة حشرية، ومكبرات يدوية ممكن نشوف بها العينة ويكبرها حتى يقدر إذا أكو إصابة حشرية ممكن يشوفها، وهنالك بعض المواد وبعض الأطباق اللي تعينها في إجراء عمليات الفحص.
يعني آلية دخول السلع،
أي مستورد الآن يريد يستورد أي مادة زراعية يجب أن يأخذ موافقة وزارة الزراعة، لأن في قانون الحجر الزراعي هنالك ممنوعات لبعض المواد الزراعية، فلازم يأخذ موافقة وفق شروط وزارة الزراعة. فالآلية أنه يجب أن يحصل على إجازة استيراد شهادة منشأ، إذا كانت المادة زراعية فيجب أن يكون حاصل على وثيقة تؤيد خلو هذه المنتج الزراعي من جميع الآبات من بلد المنشأ يطوب، والعراق أيضا يصدر في شهادات شهادة خلوها من جميع الآفات الزراعية. أثناء وصولها إلى المنافذ الحدودية المفروض من موظف الجمرك من يشوفها أنه هاي مادة زراعية يحولها إلى الموظف الزراعي المسؤول، فسيقوم الموظف وفق قانون الحجر الزراعي بفحص هذه ومنع دخولها إذا كانت مصابة، والسماح بدخولها إذا كانت نظيفة وسليمة من جميع الآفات. هذه الآلية الدخول.
ضرورة إجراء مسوحات لجميع الأراضي الزراعية من أجل الحد من انتشار الآفات والأمراض التي من الممكن أن تصيب المزروعات، هذا ما أشار إليه مدير المحاجر الزراعية الحدودية.
من مسؤوليات الهيئة العامة لأوقاف المزروعات مكافحة الآفات الوبائية اللي من ضمنها الحمار والدباس على النخيل، وقمنا هذا العام مكافحة شاملة لبعض محافظاتنا المشهورة بزراعة النخيل من ضمنها محافظة كربلاء ومحافظة بابل ومحافظة الكوت منطقة الصويرة ومحافظة النجف، وكانت مكافحة ناجحة جدا والنتائج اللي حصلنا عليها نتائج رائعة.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي موضوع ذي صلة أعزائي المستمعين، كانت سلامة البيئة العراقية ومخاطر الاستخدام المفرط للأسلحة الملوثة للبيئة وارتفاع مستوى النشاط الإشعاعي بعضا من محاور المؤتمر العربي الثاني للفيزيقية الحيوية الذي عقد مؤخرا في القاهرة. هذا ما عرضه سكرتير المؤتمر طارق النمر لمراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب من القاهرة.
اختتم المؤتمر العربي الثاني للفيزيقا الحيوية في القاهرة مساء الخميس أعماله، والذي شارك فيه أكثر من 200 عالم وباحث عربي، وأصدر المؤتمر العديد من التوصيات المهمة. يقول سكرتير عام المؤتمر الدكتور طارق النمر حول التوصيات في لقاء خاص مع إذاعة العراق الحر:
بالنسبة للعراق احنا طبعا اوصينا بالدرجة الاولى لابد من اجراء توصية، لان اساس ان الجو العراقي او البيئة العراقية تلوثت بدرجة عالية جدا نتيجة الاستخدام المفرط لجميع انواع الذخائر اللي تحتوي على اليورانيوم المنضب، فاوصينا بانه لابد من العلماء العرب يتحركوا جميعا حتى يستطيعوا ان هم يوقفوا او يوصوا بايقاف هذا الاستخدام المفرط لهذا النوع من السلاح، حفاظا على البيئة العراقية ونظافتها بعد ان تلوثت الى درجة عالية جدا وارتفاع مستوى النشاط الإشعاعي البيئي الموجود في داخل العراق. لكن المؤتمر الحقيقة احتوى على مجموعة كبيرة من التوصيات. أول هذه التوصيات أن لابد أن يحدث نوع من أنواع التواصل بين العلماء العرب بصورة عامة لإسماع الصوت العربي والعلماء العرب في خارج الوطن العربي. ثانيا التواصل ما بين العلماء الباحثين في مجالات التلوث البيئي.
وأكد المشاركون في المؤتمر دعم التوجه السلمي العربي نحو الطاقة النووية لإشعار العالم بارتفاع الوسط الإشعاعي في البيئة العراقية ويقول المسؤول المصري:
هو شوف احنا من حيث المبدأ انه موقف استراتيجي لكل الزعماء العرب وكل العرب وكل العلماء العرب انهم يفضلون التكنولوجيا النووية السلمية عن اي تكنولوجيا اخرى. يعني احنا ضد مبدأ استخدام تكنولوجيا تسمم البيئة بملوثات سواء كانت ملوثات اشعاعية او غيرها، وخصوصا ان هذا لا يتفق مع عقيدتنا ولا ديننا ولا مبادئنا. فالتوصية في هذا الخصوص كانت توصية بأنه فقط عشان الطرف الآخر يشعر ويحس بأنه من واجبه ومن واجب حقوق الإنسان العربي وبرضه واجب حقوق الإنسان الآخر أن تكون البيئة في هذه المنطقة بيئة نظيفة، لأن ده في النهاية مردوده أو انعكاساته بتنعكس على البيئة بكل مكوناتها سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات. والتوصية في هذا الخصوص هي توصية فقط لإشعار العالم بأنه أن المنطقة العربية خصوصا منطقة العراق ومنطقة فلسطين مستوى النشاط الإشعاعي خلفيته الإشعاعية ارتفعت كثيرا عما نتوقع، ونتمنى أنه العلماء المصريين والعلماء العرب يقوموا برسالتهم في هذا الاتجاه. وأيضا نطالب أو نوصي بأن يقوم السادة المسؤولين السياسيين على مستوى الجامعة العربية من مندوبين وزراء خارجية أن يقوموا بنفس هذه المهمة تدعيما لحماية البيئة العربية من هذه الملوثات الخطيرة على حياة الإنسان.
ويرى سكرتير عام المؤتمر العربي للفيزيقا الحيوية حول برنامج إيران النووي:
برنامج السلمي شرطه الأساسي أن يكون فيه نوع من الشفافية، ولا بد أن يخضع لإشراف الوكالة، خصوصا أنه إيران ماضي على معاهدة منع الانتشار النووي، وأحد بنود هذه المعاهدة اللي ست بنود هو إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذه النوعية من الأنشطة حتى تتأكد تماما أن هذا النشاط لا يخرج عن إطار الاستخدام السلمي.
وجه المؤتمر العربي للفيزيقا الحيوية بنهاية أعماله في القاهرة العديد من التوصيات التي تشكل مطلبا علميا عربيا لحماية البيئة العربية والإنسان العربي من التلوث، وبوجه خاص التلوث الإشعاعي، وحماية العراقيين من آثار هذا التلوث. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
حلوة الجمع بعد غياب
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر، ونبقى الآن مع عدد من الشباب العراقيين المقيمين في بلاد المهجر لنتعرف على آرائهم وأفكارهم حول التغذية والوجبات السريعة. ومع أن أغلبهم يتفق على أنها الأسهل والأسرع، لكنها لا تحتوي قيمة غذائية جيدة. الشباب عموما يميلون إلى هذا النوع من الأكلات. تعالوا نتعرف على آراء شباب عراقيين في دول المهجر في حلقة جديدة من برنامج كولاج الذي يعده ويقدمه فارس شوقي.
إذاعة العراق الحر.
كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
وسام
زين وصار
سناء.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع محطة الأكلات السريعة، محطة التغذية، ومع محطة الطبخ، والمحطة المفتوحة محطة تحياتي.
كولاج.
محطة الأكلات السريعة. أصدقاء المستمعين، بالآونة الأخيرة الأكلات السريعة أخذت طابع كلش كبير عند الشباب. الآن هناك كثير من الشباب يفضلون الأكلات السريعة. بنفس الوقت الأكلات السريعة لها فائدة أقل، وأيضا بالنسبة للأكلات السريعة تكون غالية. ليش الأكلات السريعة يعني يفضلوها الشباب ويحبوها؟ ليش
يفضلوها؟ لأن أكثر الشباب يدرسون أو يشتغلون فيعني ما عندهم وقت، فبس يحتاجون شغلات يعني كلش سريع بحيث يدبروها. وإحنا عايشين ببلد اللي يعني مجتمعات بهواية، فبيها كل أنواع الأكلات من الصيني والإندونيسي والإيطالي والفرنسي وكل شيء يعني، وكلها سهل يعني. ماكسيموم يعني أكون من 10 دقائق إلى نص ساعة وتصعد، فشي كله سهل، وطبعا يفضل الشباب.
والله لو تيجي الحقيقة إنه الأكلات السريعة بالمطاعم والمكدونالد وإلى آخره ما شابه ذلك ربما تكون مرغوبة كثير من الشباب، بس هي بالواقع أنه غير صحية بالأساس، هي تحتوي على كميات من الدهون والمواد اللي هي لا تفيد الجسم بأي شيء. ومثلا أنا واحدة من الناس اللي إنه ما أرغب للأكلات الأكل بخارج البيت مثلا.
أعتقد أنها هي سهلة، إحنا بعدنا يعني بالحالة يعني بنص قبل ما يعني مال أهلنا يطبخونا، وبعدين بنص يعني مال إحنا نبدي نطبخ، يعني بالهاي مثل يعني مرحلة يعني مثلا بعدنا يعني على نص، مرات شوي نطبخ مرات يجي على كسولة نريد ناكل فشي سهل، فأعتقد هاي وهمين طيبة فليش لا.
بس هي تعتمد كل واحد يعني حسب أذواقه، يعني أكو من اليورو وأقل لواحد ممكن يدبر أكله يعني إلى تصعد يعني 4-5 يورات واحد ممكن يأكل خوش وجبة، فمقارنة بالشغل يعني تدبر يعني واحد ممكن يراوسها.
هي مو رخيصة لو تيجي للوضع الاقتصادي للطالب اللي دائما الطالب في حالة فقر دائم، هي مو رخيصة، بس يضطر الطالب لأن لعدم وجود الوقت الكافي للطبخ يضطر إلى الخروج لبعض المطاعم للأكل السريع، وإنما هي يعني مو اقتصاديا لو حسبناها بشكل جيد يعني.
بس يعني أكثر من وقت مثلا إذا أطلع مرة باليوم أحس من أجع ما بي حالة وقفت شيء أي تعبانة، يعني مرات حتى إذا قاعدة ويا أصدقائي أحس يعني أكثر اجتماعية واحد يعني يقعد ويا الناس ويأكل، بس مرات يعني مثلا هم أنا واحد يتونس بالطبخ، يعني مرات أنا وأصدقائي كلنا نطبخ سوا.
أنا مثلا بالجامعة مالتي ما كنت أخفيها هواي بالأكل يعني لأنه شركات خاصة أخذتها، فأكثرهم يفضلون أن يروحوا هم يشترون مثلا من محلات شوية مثلها جاهزة يعني أكل سريع.
مو ما عدنا وقت، بس احنا يعني بالجامعة واحد هالقل ما يتونس يحس يعني ما عنده يعني صح ما عنده وقت، بس اكثر يعني احنا قاعدين ما نسوي شيء، بس انا حتى يعني واحد قاعد ويا اصدقائي حتى يسوي في شيء.
احنا بالبيت علمنا انه الوجبة الصحية لازم تكون تحتوي على بعض الجوانب من الاكل، مثلا من اللحمة الى اخره يعني ان شاء الله التمن او البوتيتا اللي تكون مطبوخة بشكل صحي ومستخدم بها الدهون الصحية أيضا.
التب مالتي من الأكلات السريعة أكو في شغلتين، أكو شغلة الفاست فود اللي هو هم اللي يسمى جنك فود، هذا ما أنصح به أي أحد لأنه مدى دخل بجسمك أي شيء مفيد أو في شيء كلش قليل. طبعا هذا أكو مثل في شيء هو أكل سريع، بس هو مثل يعني واحد لازم ياك يعني تحضيره حوالي ربع ساعة، بس أكلته لازم حوالي طول نص ساعة. أنصح الشباب إنه يضعون حوالي 3-4 ساعة لساعة على مود يحضرون ويأكلون، يعني عم تكون وجبة مفيدة وصحية.
محطة التغذية.
أصدقاء المستمعين، التغذية بالنسبة للشباب هناك عدم أهمية بالنسبة للتغذية، يعني من ناحية الوجبات غير منتظمة وبنفس الوقت الاهتمام بنوعية الأكل. حياة الطلاب والشباب تختلف تماما عن الآخرين اللي عندهم استقرار اجتماعي، وخصوصا من ناحية العمل والسكن والاستقرار.
صحيح، هذا الشيء لاحظته أنا، لأنه أكثر شيء باعون على السعر، يقولوا ما دام السعر رخيص يعني هاي احنا نمشي، لانه ما عندهم وقت يفكرون ايش قد يحتاجون فيتامينات او بروتينات او مثلا كالسيوم، كل الامور يعني مرات بس يسمعون مثلا اكو عن طريق برامج او جرائد يقرون شغلات اللي تفيدهم، وهسه احنا طلعوا مثلا شغلات جديده مثلا 50% متحتاجه من الفروت او الخضروات مثلا بعلبه او بطل، اللي هاي تسهل على الشباب انه ما يفكرون راسا يشتروها وياكلوها ويشربوها ويحصلون الفيتامينات اللي يحتاجوها.
مرات عادي دار الساعه 9 بالصباح، ومرات عادي دار الساعه 2، يعني اذا قاعده كلش من الصبح احس يعني ما اقدر اكل هيجي وقت، واذا متاخره هم انا احس يعني رايح علي وقت الريوق، فيعني يصير ما منظم واحد ياكل، وهم أنا من واحد يظل قاعد لليل هم أنا يحس مرة الأخجاع، مخربط كل شيء خربط، يعني حتى أنا هسه أشتغل بالصيف، يعني إحنا نبدي شغل الساعة 12 والوقت مال لانش مالتنا الساعة 4، يعني فين ما نتخربط ونخلص الساعة 8:30، بالغدا بعدين شو بيش ساعة صار وكل ريوق شو وقته، يعني كله تتخربط.
صحيح، لأنه أنا كشاب عزابي عايش عندي وجبة واحدة حارة باليوم، لأنه ما عندي الوقت أسوي وجبتين، فكلها اخر شغلات وياي يعني مثلا لفه يعني شغلات كلها صغيره عم بس اقضي الوقت عم وراها اجي العصريه واكل. بس هواي الشباب اللي ياكلون متاخر احتمال مثلا شغلهم احتمال مثلا يبقون مثلا الجامعه متاخر بالليل لان كل جماعه تفتح لي الساعه 11 بالليل يكملون مثلا كل واجباتهم وراها يجون البيت وياكلون فصير متاخر يعني واجب عليهم.
انتوا شباب ما تهتمون بالتغذيه هوايه وكانه اي شيء يجيبه ناكل اي شيء تحطه الواحد ياكل. زين هاي المعلومات تغذيه ووجبات غير منتظمه تؤدي الى ايضا خربطه بالجسم عدم انتظام يعني شلون قسم يبررها يقول لك للعمل قسم يبررها لانه اوقات عملنا غريبه قسم يبررها انه مثلا نسهر لانه ندرس وهالشكل هذا.
مع الاسف انه الكثير هاي المبررات موجوده دائما انه عدم وجود الوقت وعدم وجود المبلغ الكافي للطبخ او اعداد الاكل بالبيت بشكل صحي وسريع. لكن بالواقع انه لا الوقت لا الوقت ولا مثلا الاقتصاد او الماده هي السبب الرئيسي في عدم العنايه بالصحه.
هذا واحد يعني مثلا يشتري اكل بال يعني بالدكان ويعني يطبخه فتشي يعني نفسه يجوز يعني بالفلوس هو صارف على يعني وجبه واحده مال اكل برا كان يطبخ هو ويعني اعلى مثلا. هي طبعا هو ارخص واحد حدا يعني يطبخ. انا كلش يعني اكثر شيء اتونس من اطبخ ويا الناس او اطبخ الى الناس. يعني
التوعية الصحية والثقافة الصحية ضرورية جدا لأنه الأكل السريع يؤدي إلى تراكم الشحوم وعدم انتظام في العمل يعني التغذية شو يسموه الدورة بالهضم داخل الجسم ما يؤدي إلى السمنة ما يؤدي إلى ستريس ما يؤدي إلى آلام في المعدة وإلى آخره.
كولاج
محطة الطبخ حياة الطلاب والشباب اللي عايشين بعيدين عن أهلهم يعانون من معاناة كلش كبيرة من ناحية الطبخ. هذه الحالة طبعا بالتأكيد تخليهم بعيدين عن الأكلات الشرقية والعراقية لكن نفس الوقت أكيد يحاولون وبمحاولاتهم هذه يحاولون يتواصلون مع التقاليد والعادات العراقية من ناحية المطبخ العراقي والمحافظة على المطبخ العراقي. نسمع.
أنا أطبخ أنا أجمني الطبخ يعني أخذتها من والدتي وإحنا بالعائلة عندنا قليل اللي مثلا ولد أو الشباب يعجبهم الطبخ. بس أنا كلش أتونس من الطبخ لأنه أول شيء اللي عجبته بالطبخ أنه ردت أكون مستقل ردت أكون أنه شو وقت ما أريد أطبخ بس أروح أشتري مواد وأسوي الوقت اللي أحتاجه وأطبخ.
حسيت بالبداية الطبخ صعب لو سهل؟
نعم كلش صعب. يعني أول شيء بدينا من خلينا نقوله يعني قلي بيض إلى واحد يحضر تمن وراها صارت مرقة وراها صارت لحم وشوي
يعني أطبخ كلش البسيط يعني من صغري ما تعلمت هالأشياء من أمي وكان مفروض بس يعني من بداية الجامعة كانوا كلش مستعجلين فتعلمت الأكثر الأبسط أشياء يعني مال باستا مال تمن و هي تمن أعرفها بس هاي يعني ويا أي شيء تنأكل يعني it's international يعني تقريبا.
أكو صعوبة بالنسبة لي أنت تطبخين لو شلون؟
ماكو أي صعوبة إنه أطبخ. أكو شوية طباخ صغير هو بالقسم الداخلي بالأقسام الداخلية أو بيوت الطلبة أو بيوت الشباب ممكن إنه بأسعار رخيصة ممكن إنه واحد يشتري ويطبخ مثلا على سبيل المثال دجاج أو شغلة سوبة مثلا شكل سريع. يعني
بعد ليها هسه ما أعرف الأشياء العراقية بس هم يعني من أرجع مثلا باليوم بالويكند أرجع بيت خالتي دائما تطبخ لي اشياء يعني تبسي ومرقة وموت عليها بس يعني غير شكل ما واحد يطبخها لانه همي انا نفس الشيء واحد ما يقدر يطبخ بس لنفسه.
انا من وحدي الي واس اطبخ اصلا حتى مرات احضر الميز اللي بحيث اذا تجي تقول هذا اكو واحد راح يجي يعني وياي يجبني يعني اداري نفسي من ناحية الزلطة من ناحية احط اللبن من ناحية احط الشراب وش يعني. وهمينا عندي واس طبعا من يجون ميجي اثنين او اكثر وياي بحيث يعني مجموعة حلو.
طبعا هو عملية لما واحد يريد يطبخ ما يطبخ وحده أكيد صديق أو صديقة أو ويا بالقسم الداخلي أو بيت الطلبة أو الشباب ينجمعون مجموعة وصير لأنه الغربة تعرف إنه واحد يأكل وحده ما يصير واهس يعني.
كولاج
المحطة المفتوحة المحطة المفتوحة الأكل المفضلة شنو هي وليش؟
تمن ومرق مرقة فاصوليا خضراء تعجبني أكثر شيء.
شنو اللحم إيش يعني لحم شون؟
وياه لحم نعم وياه لحم أقدر بس يعني طبعا مو بالجودة اللي مثلا والدتي تطبخها وها يعني بعد دا أتعلم خاصة بالبداية يعني أخابرها أقول ماما شحط شنو يا بهار يا شو كده أحط ملح شو كده أحط شغلات شو كده أحطها بالبداية طبعا واحد لازم يتعلم.
أنا أعتقد تبسي أكثر شيء أكله أموت عليها. ما أي مال باذنجان ويعني باذنجان ولحم وطماطة وصوص أموت عليها أموت عليها. مرات ماما تسويها يعني سلايسز مثلا تخليها فوقها، مرات تسوي فتشي يعني مثلا تقليها تقصقصها كلش صغار وتقليها الباذنجان تذبها وياها تصير كلش طيب. بس في اليوم أريد أتعلم يعني فتشي يعني يعني دش مع العراقي فتصحن يعني مع العراقي كلش يعني يا جميلة تفسي باذنجان حسويه أسويه لأصدقائي شوف شي يقولوا.
بالنسبة للأكل المفضل لك المحطة المفتوحة، الأكل المفضل لك العراقية شنو؟
الدولمة مثلا.
صعبة هاي عليك مو؟
كلش صعبة. وأجيب لك مثلا إذا عندك وقت تسمعها، مرة جمعنا 4-5 مجموعة يعني من طلبة وجمعنا ورق عنب وجبنا مجموعة أصدقاء وعملنا دولمة، سوينا دولمة وطبخناها وكانت يعني فتشي رائع بالنسبة إنه في الشيء يعني كلش
ولي مفكوكة طلعت كلها.
لا طبعا طبخناها وعفناها بالمطبخ على مود نروح نجيب الصينية حتى نفرخها، رجعنا المطبخ ما لقينا جدرية الدولمة.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، لمن تهدي تحياتك؟
أبعثها أول شيء الأهلي، ثاني شيء أبعثها لكل العزاب العراقيين والعراقيات بالعالم وبالعراق خاصة، وأتمنى لهم أنه يتغذون زين لأنه هسه إحنا بعدنا شباب ممكن نبني أجسامنا وبعدين ترى نكبر ويعني تجي أمراض لازم الثقافة الصحية تكون موجودة. يعني على الأقل لو يقضونهم ساعة بالأسبوع أو نص ساعة يقرون شغلات اللي تفيدهم يعني بناء أجسامهم بناء يعني صحتهم، شنو يضر شنو اللي يفيد تكون فتشي يعني تكون مهم جدا. ثاني شي بعثها للعراقية بصورة خاصة.
تحياتي سلمان.
تحياتي إلى الأهل بالعظمية وإلى كل الجيران اللي يسمعون صوتي، أتمنى أنه نلتقي بهم وإلى كل الأصدقاء.
تحياتي سلمان.
تحياتي لأمي كلش مشتاقة لها ياسب العراق، والأبوي همينة وأخوي اللي بعد شوية يتزوج، والخالتي همينة وكل أعادتي وأصدقائي همينة.
كولاج. أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.